السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، معاشر الآباء الكرام والإخوة الأحبة، الله أسأل أن يجعل ما أقول وما تسمعون في ميزان حسنات الجميع، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا موفقا، وأن يثيب من تسبب فيه ومن دل عليه بقوله أو بجهده أو بعمله. ثم أشكر عموما أهل هذا البلد الطيب الذي والله كان لهم علي فضل، لا بدعوتهم إلي فحسب، بل بخلق وبشاشة وترحيب ينبع إن شاء الله من قلوب صادقة. فشكر الله للجميع شيبا وشبابا، نساء ورجالا. أيها الأحبة الكرام، يكون الكلام في هذه الليلة إن شاء الله تعالى كما سمعنا من الشيخ أثابه الله عن ثلة من الناس فضلهم الله تعالى بخصائص تميزوا بها عن غيرهم، ألا وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الثلة المباركة التي رفع الله شأنها وأعلى مقامها وجعل ذكرها باقيا، بل جعل محبتها عقيدة وعبادة وبغضها نفاقا وطغيانا. الصحابة جيل من الناس اصطفاهم الله تعالى واختارهم لصحبة خير نبي صلى الله عليه وسلم، فهم خير أصحاب لخير نبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. رجال بذلوا لله تعالى أنفسهم وبذلوا أموالهم وبذلوا أوقاتهم، ضحوا بكل غال ونفيس، يؤثرون ولا يستأثرون. جعلوا نصرة هذا الدين نصب عينهم، لم تأخذهم في الله لومة لائم. هجر بعضهم بلده، وهجر آخر أهله، وترك بعضهم تجارته، وذاق بعضهم عذابا أليما في سبيل أن يحملوا مشاعل هذه الدعوة. لم يضعف همهم طغيان طاغية ولا مكر ماكر ولا خديعة خادعة. علم الله صدق نياتهم وطيب مخبرهم فأعلى مقامهم، أعلى مقامهم ورفع قدرهم. أناس مهما فعل الإنسان من القرب والعبادات فلن يصل إلى شأوهم، وحسبك بها في هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. فلو صلى المصلي وقام وركع وسجد وتصدق وقال وفعل فلن يبلغ مد أحد من الصحابة، بل ولا نصف مد. ذلك لأن مظلة الصحبة لا يعدلها كثرة عمل، ولا كثرة قول، فالصحبة شرف لمن انتمى إليها. زكاهم الله في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وزكاهم نبيه صلى الله عليه وسلم. ولنرجع إلى الوراء قليلا ونعرف كيف كان حالا، وحتى نعرف كيف كان حال الناس في الجاهلية. الشريف فيهم يترفع الوضيع، والقوي يأكل الضعيف. أشجار تعبد وأصنام تدعى، والقوة لمن غلب. لا تراحم بينهم ولا تواصل ولا تقارب. كانت الحمية تسوسهم وتقودهم، وكان القمار والخمر على قدم وساق، وكان وأد البنات مكرمة عند بعضهم. وفي هذه المدلهمات والظلمات بعث الله نورا ورحمة مهداة، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فشرح الله به الصدور وقرت به العيون، أخرجهم صلى الله عليه وسلم بدعوة ربه وتأييده من عبادة العباد والأحجار والأشجار والأوثان إلى توحيد الله تعالى وحده لا شريك. هذب أخلاقهم وقوم سلوكهم، بصرهم في كل خير وحذرهم عن كل شر، دلهم على الخير ورغب فيه، وحذرهم من الشر ورهب منه. فبدل الله حال أولئك الناس إلى أحسن حال، وجعلهم في عزة بعد أن كانوا في ذلة، وجعلهم موحدين لله بعد أن كانوا مستعبدين للأصنام. فجاء هذا النبي الكريم إلى ذلك مبشرا ومنذرا، فتبعه رجال أو تبعه أفراد، خالفوا بيئتهم وتركوا ملذاتها، ومع هذا كله كان العدد يزيد ولا ينقص. وكذلك الإيمان إذا خالطت بسسته القلوب. قيض الله لنبيه عليه الصلاة والسلام رجالا لا كالرجال، قيض الله له ناسا جعلوا محبته وطاعته فوق طاعة كل أحد، جعلوا طاعة الله فوق طاعة كل أحد، وجعلوا من نبيه قدوة لهم في جميع شؤونهم. لا يصدرون عن رأي إلا بعد أخذ مشورته ورأيه، ولا يقدمون على عمل إلا إذا أشار لهم بجوازه. وكما سلف آنفا نالهم ضريبة ذلك عذاب أليم، ونالهم تنكيل وتشريف، والسيرة شاهدة على كل هذا. فما هجرة الحبشة الأولى والثانية، وما تعذيب آل ياسر وتعذيب بلال رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إلا دليل من أدلة كثيرة على ما أصاب تلك الثلة الصالحة المباركة. شاهد المقال أن العاقبة للتقوى. رفع الله قدرهم في الدين في الدنيا وفي البرزخ والآخرة، شرفهم الله تعالى وجعل محبتهم عقيدة، بل جزء من العقيدة من خدش فيها فقد تلم عقيدته. ونحب كما قال أصحاب العقائد السلفية، ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن حبهم بر وإيمان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وحسبكم بهذه الشهادة من شهادة باقية إلى قيام الساعة، بل إن نجاة المؤمن وسلامة عقيدته أن يحذر من الإخلال بهذه الخلة. فما المراد بالصحابة؟ ومن أولئك الصحابة؟ عرف أهل العلم الصحابة بتعاريف كثيرة، فمنهم من قال بأن الصحابية من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، أو غزا معه غزوة أو غزوتين، وهذا اختيار الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، ولكن أهل المصطلح والعلم رجحوا هذا المقال، لأنه يلزم منه أن يخرج أو أن تخرج شريحة كبيرة أو غير قليلة ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وارتضى أكثر أهل العلم تعريفا مفاده أن الصحابية من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه ورآه ومات على ذلك. وإن كان هناك صحابة غير مبصرين أو غير مبصرين، إلا أن هذا القيد أي رآه قيد أغلبي. وأما تزكية الصحابة فقد سمعنا سلفا قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. وزكاهم ربهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وزكاهم ربهم بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. وأما السنة فطافحة بالنصوص الكثيرة في فضل تلك الثلة الطاهرة المباركة، من ذلك ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الحديث. ومن فضل الصحابة وتزكيتهم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: النجوم أمنة لأهل السماء، النجوم أمنة للسماء، فإن ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأهل الأرض، فإذا ذهب أصحابي أتى أهل الأرض ما يوعدون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد في السنة أحاديث كثيرة تدل أحيانا على فضل جماعة من الصحابة يجمعهم قاسم مشترك، إما بلد وإما غزوة أو منقبة من المناقب، كما ورد في السنة أيضا تزكية ومنقبة لآحاد من الصحابة. فمن الأمثلة على تزكية جماعات من الصحابة جمعتهم أو جمعهم قاسم مشترك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه عندما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب بقوله: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا الحديث من باب الفائدة قد خرجه أهل العلم على عدة تخاريج، فقال بعضهم إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا أهل بدر ما شئتم قد غفرت لكم، إن المراد بقوله عليه السلام عن ربه عز وجل اعملوا أهل بدر ما شئتم قد غفرت لكم أي ما سبق من سالف الذنوب، وهذا القول ضعيف. والصحيح الذي اختاره ابن القيم في كتاب الفوائد أن المراد بهذا الحديث أن الله تعالى علم من تلك الثلة الصالحة المباركة المؤمنة أنهم لا يموتون إلا على الإسلام، وأن الله تعالى يوفقهم لتوبة نصوح قبل الموت من كل ذنب. عودا إلى بدء، كذلك زكى النبي عليه الصلاة والسلام جماعة أخرى بقوله: لن تمس النار أحدا بايع تحت الشجر. وأما تزكية أفراد من الناس فقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بقوله: اعملوا آل ياسر أو صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. عمار وأبوه ياسر وأمه سمية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة على جبل أحد وكان معه الصديق وعمر وعثمان وغيرهم، فارتج الجبل فركله عليه الصلاة والسلام برجله وقال: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان أو شهيد. كذلك زكى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وخصهم بخصائص وجعلها منقبة في جبينه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد الزيد في الجنة. وكذا ما رواه الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم في عد مناقب بعض أصحابه: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفي لفظ: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم أبي، وأفرضهم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وذكر ما ورد أو بعض ما ورد فيهم يطول، ويكفي أن نعلم أن هناك مصنفات ودواوين صنفها أهل العلم مقصورة على أخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتراجمهم. من أشهرها كتاب أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي مالكي الأندلسي، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وكذا كتاب الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الإصابة في تمييز الصحابة، وكذلك كتاب الإمام الذهبي تجريد أسماء الصحابة، إلى غير ذلك مما صنفه المتقدمون والمتأخرون. بعد هذا يقال إذا علمنا أن الواجب وأن من سلامة المعتقد أن نحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن مما يعجب له العقلاء وتندهش له الفطر السليمة أن تكون هناك شرذمة بل شراذ ونبتات سوء كان لهم وجه آخر مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبالإجمال يقال ذكر أهل العلم افتراق الناس في الصحابة، فهناك قوم يقولون الصحابة عدول وهذا لا غبار عليه ولا جدال فيه، لكنهم شانوا قولهم بقولهم إلا من قاتل في الجمل وصفين، فهؤلاء خارجون عن العدالة، وقبح ما قالوا وبئس ما قالوا. وشرذمة أخرى تتبرأ بل وتتقرب بشتم أكابر الصحابة، وهذه شر من أفته. بينما وفق الله أهل السنة للهدى والرشاد فقالوا كل الصحابة عدول دون استثناء رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، وما حصل بين بعضهم من أصاب مجتهد له أجران ومن أخطأ مجتهد له أجر واحد، وهذا قول أهل السنة والجماعة. وما يتعلق بالكلام عن فضل الصحبة وشرفها يطول، لكن يذكر تحت هذه المظلة حديث عن أفضل أولئك الصحابة وعن أجلهم قدرا وعن أرفعهم شأنا وقدرا. رجل زكاه ربه وأثنى عليه في كتابه وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص، الثريا أقرب من أن تنال الخصائص التي خص بها الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به وأقربهم إلى قلبه وأحبهم إليه وأدناهم منه في الحياة وبعد الممات. رجل يعجز التاريخ أن يسطر كل مناقبه، بل يتشرف التاريخ أن يذكر بعض مناقبه رضي الله تعالى عنه. إمام الصحابة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيدهم، رجل غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أغضب الصديق، أدرى الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبه عليه الصلاة والسلام ولازمه في السفر والحضر وغزى معه وكان رفيقه في الغار وصاحبه في الهجرة، وكان يصلي بالناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم. كان لهذا الرجل مواقف يعجب بل تأخذ بعقول الرجال، وأحب أن ألفت النظر إلى مغالطة تاريخية بل إلى أمر استقر في أذهان الكثيرين. ذلك الأمر أن الصديق رضي الله تعالى عنه يتميز بالرأفة والرحمة، وهذا كله لا غبار عليه، لكن يعكر عليه أن يصف بالضعف، بضعف الشخصية، خاصة إذا ذكر بجانب عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلنعلم أن هذا لا ينبغي أن يرد. فالصديق رضي الله تعالى عنه قام في مواقف عجز عنها فحول الرجال، وسأذكر لكم بعض المواقف التي يعجب الإنسان من ذلك الرجل، وكيف تحدى جميع الظروف وأصر على إظهار الحق، وقد كان له ذلك بفضل الله تعالى. وقبل ذلك نعلم جميعا أن الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة بإجماع أهل الحق المعتبرين، ولا عبرة ولا كرامة لمن خالف، فضله ربه ورضيه نبيه صلى الله عليه وسلم إماما للناس في حياته، ورضيه الناس بعد موت نبيهم إماما لهم. كما رضي الله تعالى عنه مما ذكر في مناقبه ومآثره من أدرى الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يفهم مغزى النبي صلى الله عليه وسلم من مضمون كلامه. أخرج البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وكان عليه عليه الصلاة والسلام ملحفة صفراء، فقال في ضمن كلامه: إن الله خير عبدا بين الدنيا والآخرة، فاختار ما عند الله. وكان أبو سعيد رضي الله تعالى عنه صغيرا، فقال أبو سعيد: فبكى أبو بكر، فقلت في نفسي: ما لهذا الشيخ يبكي إن كان الله خير عبدا بين الدنيا والآخرة؟ لكن تبين المراد لأبي سعيد، فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به رضي الله تعالى عنه. وفي الحديبية حصل للصديق منقبة عظيمة، ألا وهي موافقة النبي صلى الله عليه وسلم دون علمه برأيه. كلنا يقرأ أو كلنا قد قرأ ما اشترطه المشركون في الحديبية، عندما اشترطوا أن من جاء إلى المسلمين من المشركين فعلى المسلمين أن يردوه إليهم، يعني من فر من المشركين وانحاز إلى فئة المسلمين فإن على فئة المسلمين أن ترد ذلك إلى فئة الكافرين، ولا عكس، من جاء فارا من المسلمين إليهم يعني ارتد فيبقى عند المشركين دون أن يرجع إليهم. في ظاهر الشرف تحيز وإجحاف. فلما سمع عمر بذلك الأمر وبغيره بادر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنهم سيأتون البيت الحرام ويطوفون به. لما بلغ ذلك الشرط عمر غضب وظن أن فيه أن في ورأى أن في ظاهره إجحافا بحق المسلمين. فذهب رضي الله تعالى عنه وقال: ألست رسول الله؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بلى. قال: ألسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى. قال: أليس بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله وإنه ناصري. فقال: يا رسول الله، ألم تخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: فأخبرتك العام؟ يعني هل قلت لك أنك تأتي هذا العام؟ فقام عمر رضي الله تعالى عنه متأدبا بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى الصديق، لأنه كان هو الرجل الأول في الصحابة رضي الله تعالى عنه، ويعلمون منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر وقال: يا أبا بكر، أليس هو برسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى. قال: أليس بالمشركين أو بالكافرين؟ قال: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: يا عمر، إنه رسول الله وإنه ناصر. قال: أفلم يخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال الصديق: أقال لك هذا العام؟ فلاحظوا التطابق بين الجوابين لابن القيم أو لغيره كلام حول هذا، وقال: إن توافق الجوابين دليل على توافق القلبين ومحبة الرجلين محبة عظيمة لكل منهم. الشاهد أن هذا الرجل الأشم رضي الله تعالى عنه أنقذ الله به الأمة، وأعاد الله به الحق إلى نصابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أول موقف من مواقفه الكثير رضي الله تعالى عنه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان المجتمع الإسلامي في المدينة النبوية مضطربا مختلفا حائرا عندما سرت شائعة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل الثاني في الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يهدد ويتوعد وينذر من قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، بل كان يقول رضي الله تعالى عنه: إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت، بل ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وليرجعن فليضربن أعناق قوم قد نافقوا. الفتنة والاضطراب والحالة لذلك في ذلك الزمن لذلك المجتمع حالة خطيرة. أين ذلك الرجل؟ وماذا كان دوره رضي الله تعالى عنه لما سرت الشائعة بالوفاة النبوية؟ كان الصديق رضي الله تعالى عنه في السلح، مكان من عوالي المدينة، كضاحية قريبة في قرب المدينة. فلما بلغه الخبر وترامت الأنباء إلى مسامعه رضي الله تعالى عنه، قام وركب فرسه وعاد أدراجه إلى المدينة النبوية. واسمعوا كيف كان التصرف وكيف كان اتخاذ القرار، لأن المسألة فتنة عظيمة، وإذا لم تحل فربما تؤدي إلى أمور لا تحمد عقبها، خاصة أن المرتدين رفعوا ألوية العصيان ورفعوا ألوية المعارضة منع الزكاة، بل وطمعوا في المدينة. جاء الصديق رضي الله تعالى عنه لما بلغته الإشاعة، ولم يبني حكما على تلك الإشاعة، وهذه ثمرة نستلهمها من ذلك الموقف. لم يبني حكما على تلك الإشاعة، بل أراد أن يقف بنفسه على صحة الإشاعة، ونستفيد أنه إذا كان بإمكان الشخص أن يقف بنفسه على حقيقة الأمر حتى يفصل فيه فذلك هو المطلوب، وذلك غاية التحقق. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك فما راء كمن سمع. والآخر يقول ولكن للعيان لطيف معنى، من أجله سأل المعاينة الكليم. موسى لما كلمه ربه طمع رضي الله عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه، لأن الرؤية فيها زيادة كثيرة أكثر من السمع، ولذا قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد ليس الخبر كالمعاينة، فإن الله لما أخبر موسى أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، ألواح التوراة، فلما رآه ألقاها فتكسرت، يعني أن الرؤية تحدث في النفس أمورا لا يحدثها السمع. الشاهد أن الصديق رضي الله تعالى عنه لما بلغته الإشاعة ركب فرسه وجاء إلى المدينة وجاء إلى بيت ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يكلم أحدا. ونستفيد أن الشخص إذا كان له قدر وأهمية ينبغي، وكان لرأيه ثقل، ينبغي ألا يبني أمرا أو حكما حتى يقف بنفسه ولا يكلم أحدا، لأنه ما لم يتبين حتى الآن حقيقة الأمر. دخل إلى بيت عائشة ثم دلف إلى غرفتها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مسجل، فكشف عن وجهه الشريف وقبله وقال طبت حيا وميتا. فتحقق رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. من هنا ينطلق الصديق رضي الله تعالى عنه حتى يبدأ في علاج القضية، ولم يكلم أحدا حتى عائشة، لأن الأمر خطير وعظيم. الآن تكشفت له الأمور وعلم أن الشائعة أصبحت حقيقة وأن السراب أصبح ماء. خرج رضي الله تعالى عنه، والمجتمع ما بين باك ومصدق ومكذب وشاك، وعمر رضي الله تعالى عنه ما زال على مبدئه وموقفه. اتجه الصديق وصوب عمر، وهنا وقفة أخرى، لماذا خص الصديق عمر دون غيره؟ هذا من فقه الصديق ومن فضلته رضي الله تعالى عنه. خص عمر لأنه يعلم أن عمر يتكلم بلسان الكثيرين، وأن شخصية عمر إذا كسبها فقد كسب جمهورا كثيرا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم فيهم الصغير وفيهم الكبير، ولعمر وزنه وشخصيته، فإذا أقنع عمر فقد سقط عنه حمل كثير. فاتجه صوب عمر، ونستفيد أن الإنسان إذا تأكد من خبر أو إشاعة ثم علم أن غيره على خلاف ذلك الأمر فعليه أن يبادر بتنبيهه إلى خطأه. لكن عمر رضي الله تعالى عنه ولا يلام، موقف رهيب. جاء الصديق إليه فقال اجلس يا عمر، وما قال له اجلس المرة السابقة لم يقل له اجلس قبل الدخول لبيت عائشة، لكن لما دخل وتبين أن الأمر حق خرج إلى عمر وقال اجلس يا عمر، لكن عمر لم يجلس، فقال اجلس يا عمر. ومع هذا أصر عمر رضي الله تعالى عنهما جميعا لم يجلس. ما العمل؟ لا بد أن تفصل قضية، وأن تكون القسمة مستوية وأن يعدل في القضية. قام الصديق فقال قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول الراوي: فلما سمع الناس هذه الآية أصبحوا يرددونها في الطرقات كأنها لتوها نزلت، وانصرف الجمع وقد اقتنعوا بأن الصديق ما قال هذه المقولة من فراغ، إنما قالها بعد أن تأكد من أن ذلك الخبر المشاع كان حقيقة. ثم عودا إلى عمر رضي الله عن عمر، كان وقافا عند الحق رضي الله تعالى عنه، لما سمع الصديق يتلو هذه الآية ورأى أنه مصر على مقالته قال: فعلمت أن الله قد اختار، أو كما قال: علمت أن الله قد قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فخارت رجلاي ولم تحملاني من شدة الفزع والهول. فهذا الأمر الذي اضطربت فيه الأمة قام الصديق فيه وفصله وبين للناس القول الصواب. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يتنازع الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إلا فصله الصديق بينهم، وما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخالفونه في أمر إلا رجعوا إلى قوله. كيف لا وهو من هو في منزلته وعلو كعبه ومقامه رضي الله تعالى عنه. انصرف الناس بعد مقولة الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم جاءت القضية الثانية، وهي قضية دفن النبي صلى الله عليه وسلم. أين يدفن؟ اختلفت الآراء، فقائل يقول يدفن في المدينة عند الأنصار نصروه وقاتلوا معه وجاهدوا معه، وقائل يقول بل يدفن في مكة في بيت آباء في بلد آبائه وأجداده. والناس مختلفون ولا بد من فصل. فكان الصديق لها رضي الله تعالى عنه وارضاه، سألهم: ما شأنكم؟ فأخبروه عما وقع بينهم من الخلاف، فقال: سمعته يقول، أي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن النبي حيث قبض، والحديث عند الترمذي. فانصاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقوله. ومن هنا نستفيد أن العلم هو الذي يفسر في كل قضية خلافية مهما بلغت. ولهذا ما حكم الصديق رضي الله تعالى عنه عاطفته، إنما جعل الدليل الشرعي رسو عينه. فانتهت هذه القضية بعد أن كان الفضل السابق بعد الله تعالى الصديق ثم الصديق رضي الله تعالى. موقف آخر يسجل لأبي بكر من مواقف كثيرة، بل قد يكون ذلك موقف من أعظم المواقف، ألا وهو من يتولى أمر الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة. تلك السقيفة التي جمعت تحت سقفها أعظم مؤتمر إسلامي سيصدر عنه أعظم قرار: من يتولى أمر المسلمين بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولقد حصل في السقيفة أمور عجيبة يتجلى فيها حنكة ودراية أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة. زعماء المهاجرين وزعماء الأنصار رضي الله تعالى عن الجميع وجها لوجه. خطب خطيب الأنصار وذكر مناقب الأنصار وذكر ما لهم من الفضل، ثم قال: بنا أمير ومنكم أمير، أو أنتم الأمراء ونحن الوزراء. قال عمر: وكنت قد زورت في نفسي مقالة. يقول أهل اللسان واللغة: زورت يعني هيأت وجهزت. وكنت قد زورت في نفسي مقالة حتى أقولها بين يدي أبي بكر مع إخواني الأنصار في السقيفة. قال عمر رضي الله عنه: فلما فرغ خطيب الأنصار أردت القيام حتى أدلي بدلوي، فكان للصديق رضي الله عنه هنا شأن آخر. قال عمر: فلحظني الصديق بعينه وكنت أداري منه بعض الحد هيبة له فجلست. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: فجلست تقديرا وتوقيرا واحتراما لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقد كانوا جميعا يعرفون فضل الصديق، وعلى رأسهم عمر رضي الله تعالى عنه. قام الصديق، قال عمر: فتكلم بكلمة والله ما ترك كلمة في نفسي إلا قال مثلها وأحسن منها. ثم قال، وهنا فصل في القضية: إن هذا الأمر لا يعدو هذا الحي من قريش. ثم أخذ بيدي، يقول عمر: أخذ الصديق بيدي وبيدي أبي عبيدة عامر الجراح، ثم قال: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. وهذا من إنصافه وورعه وتقواه، فلم يرشح نفسه مع أنه أفضل منهم بعلمهم. قال عمر البر التقي رضي الله عنه: فوالله ما كان في كلامه كلمة أبغض إلي من هذه الكلمة، فوالله لئن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله تعالى عن الجميع. كيف عالج الصديق القضية؟ لما ذكر أنصار فضائلهم وشمائلهم قام رضي الله عنه بأسلوب جدلي نابع من التقوى، نابع من تربية محمد عليه السلام لهم، فذكرهم بفضائل غابت عنهم وأيدهم على ما قال. وهنا نستفيد أنه إذا خالفك أخوك في قضية من القضايا فذكر فضله عليك أو فضله فضلا له، فإياك أن تجحد فضله، بل إن من الديانة أن تشكره على فضله إن كان متعديا إليك، وأن تذكر له كذلك فضائل أخرى طردا للشيطان ورباطا لأواصر الأخوة والمودة. ولعلنا جميعا نسترجع الذاكرة فيتكرر هذا الموقف، أو يكون أصل هذا الموقف من الصديق قد أخذه واستلهمه من موقف سابق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أناسا من المهاجرين وقسم لهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأن بعض الأنصار رضي الله تعالى عنهم وقع في نفسهم ما يعتري الناس البشرية، ما أتى بعضهم نصيب مما أخذه غيرهم، فكأن بعضهم
تساءل لماذا لم يعطنا ولماذا أعطى غيرنا. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن الذي تكلم من الأنصار كانوا قلة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا بأمته رحيما، فجمع الأنصار. فلما اجتمعوا رضي الله تعالى عنهم قال بأدب النبوة: ما مقاله بلغتني عنكم. المقالة حقه، ولكن من أدب النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على تأليف ومحبته للأنصار: ما مقالة بلغتني عنكم. فسكتوا لأنهم علموا أنهم قد أخطأوا في ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو شئتم لقلتم أتيتنا فنصرناك وإلى قويناكم مشاكل. ذكر لهم شيئا من فضائل المكروه وأقرهم على فضائلهم واعترف لهم بفضائل ما ذكروها. أما لو شئتم لقلتم كذا وكذا وكذا وكذا. ثم قال لهم: أما ترضون، حتى يبين لهم أنه ما تركهم بغضا لهم، حاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم، قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم قال: الأنصار شعار، الأنصار دثار، الناس شعار والأنصار دثار. ثم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. فابتلت لحاهم رضي الله عنهم من البكاء وذهبوا. شاهد المقال أنه ذكرهم بفضائلهم وأيدهم على فضائلهم السابقة. كذلك أتس الصديق بنبيه صلى الله عليه وسلم في السقيفة فأيد الأنصار على فضائلهم وذكر شيئا ما ذكروه، فكانت العاقبة خيرا للجميع رضي الله تعالى عنه. قضية أخرى وهي قضية اجتمعت على الصديق رضي الله تعالى عنه نازلتان: المنافقون والمرتدون بسلاحهم، وبعض الصحابة بآرائهم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لقد نزل بأبي يوم الردة ما لو نزل بالجبال الراسيات لهدهدها. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: والله لولا الصديق، طبعا بعد الله، لما عبد الله، قصده مما حصل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان للصديق رضي الله تعالى عنه موقف آخر يعجز القلم عن خطه واللسان عن وصفه وصفا دقيقا، لأنه قام مقاما يعجز عنه فحول الرجال، واحد في الميدان والأمة مضطربة ومرتدون قد رفعوا رؤوسهم طمعا بالمدينة وأهلها، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم رأي في قتال المرتدين. فجاء عمر وهو أحب الناس إلى الصديق رضي الله تعالى عنه والمتكلم بلسان الجميع عند الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال: أتقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ الوضع خطير والموقف جليل، لكن العلم يفصل كل قضية ويبين الحقيقة أتم بيان. فقال رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عناقا، وفي لفظ عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. ثم قال: وإن الزكاة من حق المال، أي من كمال التوحيد أو من تمام التوحيد أداء هذا الركن. العجيب أن عمر قال: فرأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر القتال، فشرح الله صدري بما شرح صدر أبي بكر له، فعلمت أنه الحق. ومن هنا نستفيد أن الشخص إذا كان عنده الدليل وعنده العلم الشرعي الأكيد الذي لا يعتريه شك في أن هذا هو الحق، ففي تلك الساعة لا تحكمه العواطف ولا يحكمه التبعية ولا القرابة النسبية ولا العلاقة الأخوية، بل الحق، اعرف الحق تعرف أهله. والرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. لما رأى عمر هذا المبدأ اقتنع. والعجيب قول عمر أن الله تعالى شرح صدره لما شرح صدر أبي بكر له، فنستفيد أن الشخص إذا أصر على مبدأ وكان متيقنا متثبتا من ذلك، فإن الله تعالى يقبل بقلوب الناس إليه. قال زيد بن أسلم في، وقال غيره: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهه. وقال غيره أو قال آخر في معنى الكلام: إن العبد إذا جعل مرضاة الله نصب عينيه أقبل الله بقلوب الخلق له. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الشاهد أن المرتدين لما رفعوا راية العصيان وبعد مفاهمات بين الصحابة اتفق الجمع على قتالهم نزولا على رأي الصديق الذي وافق الحق في تلك المسألة. ثم قضية أخرى: كان الصديق رضي الله تعالى عنه سابقا فيها وله قصب السبق فيها، جيش أسامة سيره النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يسيره إلى جهة من الجهات وأمر عليه أسامة. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة في هذا الجيش رأوا أمرين: الأمر الأول أن تغير وجهة الجيش، والأمر الثاني أن يغير الأمير لصغر سنه رضي الله تعالى عنه. فما الذي حدث؟ جاء عمر رضي الله تعالى عنه لعلم الصحابة بمحبة أبي بكر الله، فكلما الصديق رضي الله تعالى عنه في شأن الجيش أن يغير وجهته، ولكنه أصر بل وأقسم ألا يغير وجهته عن الوجهة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم له. فلما رأوا إصراره وعزمه طرحوا قضية ثانية، وهي أن يغير الأمير لصغر سنه رضي الله عنه. فجاء عمر وكلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ذكر التاريخ أن عمر لما أقبل إلى الصديق وطرح رأيه أخذ الصديق بلحية عمر وقال: أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام، رجوت أن تنصرني فجئتني بخذلانك، والله لا أغير أميرا أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زاد الصديق تأكيده لذلك بأن أمر أسامة رضي الله تعالى عنه أن يرتحل مقدمة الجيش، وأخذ الصديق بركابه فخجل أسامة لهذا الموقف، فأراد أن ينزل حتى يماشي الصديق فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: والله ما أنت بنازل ولا أنا براكب. فشيعه رضي الله تعالى عنه حتى توجه إلى الوجهة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. مواقف ذهبية تكتب بمداد الذهب. ماذا يستفيد القارئ والسامع؟ نستفيد من مجمل ما تقدم من أن صاحب العلم وأن العلم الشرعي هو الذي يفصل في كل قضية الخلاف الله، وأن العواطف الجياشة ليست حكما في المواقف، بل الدليل الدليل الدليل، العلم العلم العلم. كما نستفيد أيضا أن الإنسان وإن أخطأ فإن المحمدة له أن يرجع عن خطأه إذا تبين له الحق. قال عمر لما كتب كتابه إلى أبي موسى الأشعري، كتاب مشهور: ولا يمنعك قضاء قضيت به بالأمس، فتبين خطأه لك اليوم أن ترجع عن خطأك، فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. الشاهد أننا نحتاج جميعا، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، أن نقرأ وأن نكثر القراءة في سير أولئك القوم، أولئك القوم الذين تعبدنا بمحبتهم، بل من تمام عقيدتنا أن نحبهم. علينا أن نعمق سيرهم ومناقبهم في نفوسنا، بل إن القراءة في سيرهم قربة يتقرب العبد بها إلى ربه عز وجل. على الصغير والكبير والذكر والأنثى أن يجعل لنفسه حظا من قراءة سير أولئك، ففيها تهذيب للنفوس وتقويم الأخلاق ومحاكاة ومعايشة للرعيل الأول، فيها يتبين المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم والانقياد والاتباع له صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل علينا أن نحذر ممن شوه سيرهم ولطخ سمعتهم، فالكتب كثيرة والدس كثير، ولكن مريد الحق يسأل ويبحث ويستفتي. أختم الكلام بالوصية بالقراءة في سير أولئك الراعين الأول والإكثار منها، والحرص على أن لا ينقطع الإنسان عن تراجم أولئك الفلة المباركة الطاهرة. وفي المقابل أكرر أن يختار الكتاب الموثق والكاتب الموثوق حتى لا يخلط بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب. هذا ما أردت أن أقوله، وإن كان في يقيني إن شاء الله أن الجميع قد قرأوا وسمعوا وعلموا أكثر مما قلت. الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا التوفيق في الأمور كلها، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول هنا سؤال: خرج في الآونة الأخيرة الشريط يتكلم عن ما حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلافات بعد وفاة عثمان رضي الله تعالى عنه، للدكتور طارق الصفيدان، فما رأيك في هذا الشريط؟ هذه المجموعة أهديت إلي. وقبل الكلام عن
بعض ما سمعت عنه في هذا الشريط، أحب أن أقول أن هذه القضايا الخطيرة كان لبعض السلف مبدأ في أن تطوى ولا تروى، وكان لبعضهم مذهب آخر وهو أن الطارح لها والداء المدرس لها ينبغي أن يكون حذرا نبيها ولا يغتر بكل ما يكتب، فإن التاريخ قد لطخ كثيرا وقد وضع أئمتنا أهل جرف التعديل عليهم رحمة الله قواعد ذهبية يميز فيها الباطل من الحق، كذلك أيضا وإن كان هذا ليس مضطردا إلا أن التخصص العميق قد يكون داعما قويا ورافدا كبيرا للطارح لهذه القضايا، وأنا لم أسمع كل هذه المجموعة ولكن سمعت منها شريط أو شريط وبعض شريط آخر، ففيما تبين لي أن الطرح لم يكن بذاك، إضافة إلى أنني سمعت بعض المصطلحات التي لا ينبغي أن تقال، كقول علي كرم الله وجهه في مذكر أو عن علي عليه السلام، فالمبدأ عند أهل السنة رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا لا يخص لا علي ولا غيره، ولابن كثير كلام في تفسيره في سورة الأحزاب عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأنا لم أسمعها كلها، لكن يسأل بالذات أهل التاريخ المعروفون، يسأل أهل التاريخ المعروفون بالرسوخ في هذا المبحث في قضية الصحابة، لأن القراءة والطرح، القراءة الطرح النثري والقراءة النثرية هذه لا تفيد الباحث بقدر ما يكون الكلام محققا موثقا، وتعلمون أن هناك رسائل جامعية مقصورة على أغاليط بعض من شوه التاريخ، وهذا كلام يخرج عن موضوع الشريط هذا، لكن قصدي بالذات في ذكر الأحاديث النبوية وأخبار الصحابة ينبغي التثبت، وقد نقل الشوكاني في الفوائد المجموعة عن الخطيب البغدادي رحمه الله عن أحمد الإمام أحمد أنه قال كتب ثلاثة ليس لها إسناد: السير والتراجم والمغازي. الخطيب البغدادي يقول هذا في الإجمال، يعني قد تسمع أخبار السيرة ولو بحثت عنها يصعب البحث عنها لاتساع السيرة، بخلاف النص النبوي إن كان في الزكاة مبحث الزكاة، إن كان في الاعتكاف مبحث الاعتكاف وهكذا. لكن هناك كتب خرجت تدافع عن التاريخ، وفي المقابل نحذر هناك كتب أيضا تلبس لباس التعالم في ظاهرها. أعطيكم مثالا كتاب أغاليط يجب أن تمحى من التاريخ، هذا لكاتب اسمه إبراهيم شعور ولاسمه منه نصيب، فكتابه مليء أو فيه أغاليط واضحة، وأذكر أنه جعل العقل مقياسه ورد النصوص النبوية الثابتة، وقيض الله له كاتبا اسمه حسني شيخ عثمان كتب كتابا اسمه أباطيل في أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. كما أن هناك رسائل جامعية كما ذكرت لكم قصرت أو قصر الباحث جهده على كتاب معين، فهناك كتاب في تاريخ المسعودي لأحد الباحثين اسمه السويكت وفقه الله، بيّن فيه منهج هذا المؤلف وبيّن ما عليه من المؤاخذات. وهناك روايات لأبي مخنف لوط بن يحيى الشيعي المحترق، جمع فيها الباحث كثيرا من مروياته، وكتب كثيرة. فقصدي أن أخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم تؤخذ من مصادر أهل السنة، وتؤخذ مما صح بالأسانيد، وينقل كلام أهل السنة فيها فيما وقع بينها، والعلم عند الله. يقول: هل تفضيل الصحابة لبعضهم على بعض غير الخلفاء الراشدين بخس لحقوقهم وتنقص لهم؟ لا، ذكر مناقب أحد الصحابة لا يلزم منه بخس الآخرين، بل إظهار لما من الله وتفضل به على ذلك الصحابي. فهناك صحابة كانوا صغارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخصوا بمناقب عظيمة، فهذا معاذ بن جبل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يكون معاذ بن جبل يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة حجر، يعني بقذفة حجر، وكان يقول له: يا معاذ إني أحبك، وكان يردفه معه. فتخصيص النبي له عليه السلام ليس بغضا للآخرين حاشا وكلا أو إنقاص، كذلك ذكر متكلم لمناقب بعض الصحابة لا يلزم ولا يتوارد الذهن أنه يبخس الآخرين، ولكن الطرح العلمي تارة يتعرض لصحابي، تارة لتابعي، تارة لإمام متأخر، تارة لإمام معاصر، وهل مجرد. ما صحة القول بأن الصحابي الجليل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قد شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للناس منك وويل لك من الناس، والله لا تمسك النار إلا تحلف القسم. هذا الحديث مشهور، وأذكر ممن خرجه أبو نعيم في الحلية، ولكن لا أدري الآن عن صحته، فإن أعانني السائل قابلني بعد الصلاة وأعطاني هاتفه حتى أبحث له وأسأل عن الحديث ثم أخبره به. يقول: هل يمكن أن يكون في هذه الأمة عالم أفضل أو أكثر أجر من الصحابة مثل الداعي في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ورد الحديث: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. ذكر الشراح أن هذا الحديث وإن كان فيه مضاعفة العمل 50 مضاعفة على الصحابة، إلا أن مظلة الصحبة تعدل وتتعدى هذا كله. بمعنى إذا كانت صلاة الشخص أكثر من صلاة 50 من الصحابة وزكاته كذلك في أيام الفتن، فهذا التفضيل التصاعدي لا يصل إلى مظلة الصحبة، بل ولا يكاد، فتبقى الصحبة شرف وتاج على رؤوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما العلم فقد يكون من غير الصحابة هو أعلم، فقد كان بعض الصحابة يحيل بعض الأسئلة إلى سعيد بن المسيب رحمه الله، وليس هذا نقصا من النقص حاشا وكلا، لكن فضل الصحبة شيء، وقد يمن الله تعالى بالعلم على شخص ليس من الصحابة، ولهذا بلغ بعض التابعين في العلم مبلغا عظيما، وشدت إليهم الرحال في طلب العلم. منهج أهل السنة والجماعة صحابة السكوت عما جرى بينهم من فتن كما جرى في قتل جمال صفين، فما المقصود من السكوت عما جرى بينهم؟ وهل من تكلم فيما جرى بينهم يعاب عليه إلى آخره؟ المتكلم في هذه الأمور له أحوال، إما أن يتكلم بقصد إظهار الطعن والعيب، وهذا خطر عظيم، على معتقد صاحبه، وإما أن يتكلم بجهل ويكون لاقط لكل ساقط، وهذا أيضا على خطر عظيم، أو أن يتكلم لبيان الحقيقة والرد على شبه الطاعنين، فهذا مأجور، وهذا من نشر الحقيقة. ولهذا لشيخ الإسلام كلام في المنهاج، ولابن عربي في العواصم كلام، ولغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا يسأل عن ما رأيك بكتاب أباطيل يجب أن تحمل التاريخ، ثم تعلمون أن التاريخ الإسلامي قد كتب بعض الروافض المستشرقين، وقصدهم بذلك تشويه التاريخ الإسلامي، وقد استطاعوا أن يصلوا لبغيتهم فشوهوا سمعة بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبعض الصالحين من التابعين وغيرهم، فبماذا تنصحون من أراد أن يقرأ في التاريخ، وبأي الكتب تنصحونه؟ هناك كتب مستقلة تتكلم عن منهج كتابة التاريخ الإسلامي، وهي الحمد لله كثيرة، وهناك كتب قصر الباحثون جهدهم كما ذكرت لكم آنفا على بيان بعض المفتريات على التاريخ، سواء في تاريخ الصحابة أو تاريخ من بعدهم، كما أن هناك كتب اهتمت بالأكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنت زيفها ودجلها وخطلها. وبكل حال فيعود هذا إلى التوثق والتثبت من الكاتب، فإن كان معروفا بسلامة المعتقد وصلاح المنهج والرسوخ في بحثه فالحمد لله. وعندنا في جامعاتنا غير رسالة جامعية من أناس والحمد لله يعني مشهود لهم بالعلم في التاريخ. ومن ذلك على سبيل المثال منهج كتابة منهج المسعودي في تاريخه، وكذا كتاب آخر للسلمي المنهج أو المنحة في التاريخ أو في كتابة التاريخ، وهناك كتاب لحسن الشيخ عثمان ذكرت لكم آنفا في الرد على كتاب شعوط أو شعوط، وهناك كتب، وهذه قد تكون أكثر فائدة، تحصر أكاذيب المستشرقين أو بعض أكاذيب المستشرقين وجنايتهم على التاريخ الإسلامي، ولعل الله أن يسر يعني وقت أوسع يكون الكلام فيه مقصور على هذا من خلال ما أنقل لكم من كلام أهل العلم. يقول ما الحكمة من عدم تعيين النبي صلى الله عليه وسلم للصديق خليفة بعده؟ يقول ذكر أهل العلم أن النصوص أو بعض النصوص النبوية فيها إلماح إلى الصديق رضي الله تعالى عنه، قد ذكر الشاطبي اللالكائي في منهج أهل السنة في أصول الاعتقاد وغيره ذكروا أن بعض أخبار النبي عليه السلام توحي بالإشارة إلى أن الصديق هو الرجل الذي يكون بعده، استشهدوا على سبيل المثال بتلك المرة التي جاءت امرأة جاءت النبي عليه السلام فقالت يا رسول الله تريد حاجة لها، فقال أتيني في العام القادم وكذا، فقال أرأيت إن لم تكن يعني قد مت، قال ائتي أبا بكر، كذلك أبا الله والمؤمنون إلا الصديق، كذلك مروا أبا بكر فليصلي بالناس، كذلك لما سأل عمرو بن العاص يا رسول الله أي النساء أحب إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها، كذلك قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم كنا نفاضل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، الشاهد أن فيه نصوص تشير إلى ذلك، وكتب المعتقد فيها البيان الشافي. يقول أحبك في الله أحبك الله وأثابك الله، يقول هل سب الصحابة كفر؟ في الحقيقة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول وبالتحديد فيما قبل الصفحة الأخيرة لأني قريب العهد بذلك، ذكر أن الطاعن في الصحابة على أقوال أقسام ثلاثة. ذكر فيما أذكر أن من اتهمهم بالكفر والردة فهذا كافر لعظيم جرمه وعظيم فريته، وكذلك قال من سبهم، فهذا السب واللاعن لهم يكفر عند بعض العلماء، بل إن مبغضهم عند الإمام مالك يعده أو ينقله بعض المالكية أنه يكفر من أول الصحابة، ويحتج بقول الله تعالى ليغيظ بهم الكفار. أما من اتهمهم بالبخل أو بالجبن وكذا فقال هذا يعزر، وإن كان نابع من اعتقاد فهذا له شأن آخر. الشاهد أن محبة الصحابة من الديانة ومن سلامة المعتقد، حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. يقول تدور أحيانا في بعض المجالس في بعض الشباب حوارات حول عما حدث بين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من فتن، وإذا قيل لهؤلاء الشباب أمسكوا عن هذا الكلام يجيبون بأنه لا بد من بيان الحق. تقدم التفصيل على أقسام ثلاثة. أما رأيك في كتابات خالد محمد خالد وعباس محمود العقاد حول الصحابة؟ خالد محمد خالد له كتاب رجال حول الرسول، والكتاب فيه أسلوب أدبي، ولكن لا يلزم من بلاغة الأسلوب وقوة الإنشاء سلامة ما يكتب. قد كنت بحثت عن هذا الكتاب، بمعنى بحثت هل تكلم فيه أحد، فأظني وقفت على كلام عن منهج هذا الرجل، وقد أفضى إلى ما قدم تكلم عنه أنه الجندي في كتاب نظرات في أقلام بعض الصحفيين المعاصرين أو كذا، وذكر في منهجه أمورا لا يطمئن إليها. وأما عباس أخذ العقاد فعبقرياته وإن كان فيها روعة في الأسلوب إلا أن فيها مغالطات تاريخية، والرجل بز في الأدب أو بز في الأسلوب الإنشائي. وأما قضية التاريخ وما وقع بين الصحابة فهذه ليست له، وأرجو أن لا يفهم الكلام على غير مراد المتكلم، يعني يكون شخص يبرع في فن لا يلزم من أن يشهد له بكل فن. فكتاب كثر إذا كتبوا تشتاق أن تقرأ لأسلوبهم، لكن مع هذا لا تطمئن لفصلهم في قضية صغيرة لجهلهم بهذا الأمر. أذكر على سبيل المثال في كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي لما ترجم الحليمي من أئمة الشافعية، منهج الذهبي في كتابه أنه إذا ذكر المترجم له ذكر الذهبي حديثا بإسناده يمر بالمترجم له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا في ترجمة الحليمي قال بعد أن قال الذهبي حدثنا ثم مر بالحليمي قال لخاتم القرآن دعوة مستجابة. هذا الحديث الذي ساقها الذهبي بإسناده، في الإسناد الذي ساقها الذهبي رجل اسمه نوح ابن أبي مريم يكنى بأبي عصمة المروزي ويلقب بنوح الجامع. يقول الذهبي جمع كل شيء إلا الصدق فهو كذاب. ثم قال هذا الشاهد، طبعا هذا آخر سؤال أقف عنده، قال الذهبي رحمه الله كلمة ذهبية تكتب بماء الذهب، قال فكم من إمام في فن مقصر في غيره. فسيبويه إمام في النحو لا يدري ما الحديث، وعبد الرحمن بن مهدي رأس في العلل لا يدري ما الطب، وأبو نواس رأس في الشعر عري عن غيره. ثم ذكر أئمة تميزوا في فنون وما حذقوا فنون أخرى، ثم قال: وللحروب رجال يعرفون بها، وأما الآن فلم يبق من العلوم القليلة إلا القليل، في أناس قليل ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد أنه لا يلزم من كون الشخص إذا كان خطيبا مفوها يأخذ بالألباب عند سماع صوته، لا يلزم أن يكون إماما في الفتية، في الفقه، في العلل، في الحديث، لا يلزم. كما لا يلزم كما ترى الآن بعض الناس قد يكون عالما من فطاحة العلماء في أمور كثيرة، لكن إذا صعد المنبر ما فيه مواصفة الخطيب إطلاقا. ليس هذا عيبا، ولكنها مواهب وعطايا إلهية يتفضل الله بها على من شاء من عباده. خذ مثلا ابن تيمية رحمه الله، قف عند فتاوى ابن تيمية، ترى جامعة إسلامية كاملة في المعتقد، في الأصول، في الملل، في الفقه، في المعاملات، يعني علوم كثيرة في المنطق. لماذا؟ فتوحات ربانية. وبكل حال لعلي أتي إن شاء الله وقتا أوسع الكلام عن هؤلاء كتاب وعن غيرهم. ختاما شكر الله للجميع مجيئهم واحتسابهم واستماعهم، وأكرر شكري مرة أخرى لأهل هذا البلد الطيب الذي يقوله ديانة لا مجاملة، أنهم أخجلوني من كثرة الدعوة لهم، والله أسأل أن أكون عند أحسن من ظنهم بي، وأن يكون الجميع أحسن من ظني بهم. وفق الله جميع لكل خير، وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على أحسن حال، وفي الآخرة في مقعد صدق عند مليك المقتدر مع والدينا ووالد والدينا، صلى الله وسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.